بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الخامسة، قال الماتر أعلى الله مقامه الشريف ويشترط رضا المعقود لهم. معقود لهم يعني أهل الكتاب. طبعا قبل ما أبدأ بالمسألة الخامسة، في عبارة الشيخ الكبير ما ورد أن الأعمى لا تجب عليه الجزية، لكنها وردت بشكل صريح في رواية حفص بن غياث. وعلى ما بنينا عليه صحت سنة رواية حفص بن غياث، لابد أن نستثني الأعمى، خلافا لما نسب إلى المشهور من أن الأعمى يجب عليه أن يدفع. ونستطيع أن نستفيد بحسب الظاهر أن الأعمى لا يقتل في الحرب للاضطراد والانعكاس في من عليه الجزية ومن ليس عليه الجزية. فعدم ذكره للأعمى انسياقا مع المشهور، وعلى ما بنينا عليه من صحة رواية حفص بن غياث لا بد وأن نستثني الأعمى. جيد. المسألة الخامسة، قال ويشترط رضا المعقود لهم بل لو عقد عليهم قهرا لم يصح. وتتبع النساء والأولاد الصغار في الجزية. هذه المسألة لحالها فرع. طيب، ما المقصود يشترط رضا المعقود لهم؟ مو هو أصل عقد الجزية مبني على الإكرام، نقاتلك أو نقتلك وإلا فنسترقك أو تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر. هي مبني على الصغر ومبني على الإكرام. إذن شو المقصود من هذه العبارة؟ ويشترط رضا المعقود لهم. هذه إلها معنيان معقولان يا إخوان، ولا يترقب للشيخ الكبير أن يريد غيرهما، أن يرتفع الإكراه بالكامل. هو أصل عقد الجزية مبني على الإكراه، تهديد وعيد. المعنى المعقول الأول أنه يشترط عدم الإكراه على خصوص عقد الجزية، كما لو تسلطنا عليهم، إني عدد قليل ونحن كثر، جينا قلنا يلا أنت عليك جزية هالقد وهالقد، يلا يا بني، ما خلينا له خيارات أخرى إنه نسترقه مثلا أو فهذا غير مشروع يا أخوة، لأن أهل الكتاب يخيرون بين الجزية وإلا فالقتال أو الاستسلام. فإن اختاروا في ظل هذا الإكراه الذي هو من طبيعة الأمر الجزية، أخذ معهم عقد جزية، وإلا هذا المعنى المعقول يا أخوان. وإلا أصل الاختيار التام واضح أنه غير موجود. الإكراه واضح أنه ملازم دائما لعقد الجزية. المعنى الثاني المعقول هو أن يختاروا لأنفسهم الجلاء عن دور الإسلام. هذا يجي بحثه إن شاء الله، إنه هني مش قادرين يحفظوا حالهم وصار أرضهم ضمن الدولة الإسلامية، والإسلام ما بيقبل وجود أرض نصرانية في الدولة الإسلامية. عرض يعني تحكم بحكم النصارى، وإلا أملاك صهيونية ما في مانع
أبدا أو يهودية.
فنحن نجبرهم على أن يكونوا أهل جزيتنا، ونمنعهم من أن يهاجروا من أرض المسلمين إلى أرض لم تطأها قدم المسلمين ولم تدخل بعد في دار الإسلام. قد يكون هذا هو المراد، هذا قابل للبحث الفقهي يا إخوان، قابل للبحث الفقهي، أنه يجب علينا أن نبلغهم مأمنهم إن أرادوا ذلك أو لا نمكنهم من ذلك. إن كنا قاتلناهم من حقنا أن لا نمكنهم، أما إذا كانوا دخلوا إلى بلادنا باختيارهم واشتروا عقارات وأعدوا كذا فلا يجوز لنا أن نجبرهم على الجزية، يجب علينا أن نبلغهم مأمنهم. في هيك بحث بين الفقهاء، قد يكون هذا مراد. نحن ما فينا نجبرهم على الجزية، يعني ما فينا نجبرهم على عقد المواطنة إن لم يختاروا أن يكونوا مواطنين معنا. هذا معنى ثاني، هذا معقول كمان. وإن كان يتضمن الطرف المقابل إكراما لهم بالإنجلاء ولو كانوا ملكوا أرضا في دور الإسلام أو في دار المسلمين. احتمال ثالث كمان معقول، أن يكون المراد أننا لا نستطيع أن نجبرهم على عقد الجزية بالكيفية التي نريدها، لازم يرضوا تعاقد. هذا يعني اللي يقول له تعال أنت بدك تدفع نص أملاكك نص إنتاجك بالسنة وأجبره على هذا الشيء، لا له حق هو يختار. أنا من حقي كولي أمر أنه يقول له هيك، إذا هو ثري كبير مثلا هو من حقه أن يختار يعقد عقد جزية أو لا يعقد عقد جزية، ما في عقد له عقد جزية عنوة بهذا الشكل وبهذا الأسلوب. إذا ما إبن ننتقل إلى البدائل الأخرى، إذا من حقه أن نبلغه مأمنه نبلغه مأمنه، إذا من حقه ليس من حقه ذلك، من حقنا أن نسترقه شرعا كبديل نسترقه، لكن ما فينا نجبه على أمر بعينه والحال أن الشارع خير بين أكثر من أمر. هذا شبيه جدا بالأول بالحقيقة، جيد. فلابد من حمل عبارة المحقق كاشف الغطاء رضوان الله عليه على أحد هذين المعنيين أو الثلاثة، وإلا أصل الإكراه ما هو عقد الجزية قائم أصلا على حلوين أحلاهما مر للطرف المقابل يعني، ويشترط رضا المعقود لهم كما وكيفا، بل لو عقد عليهم قهرا لم يصح. وتتبع النساء والأولاد الصغار في الجزية، هذا تكرار يا إخوان لقوله فوق في الأمس في المسألة الأولى لعله أو الثانية إلا بالتبع، إنه لا يدخلون إلا بالتبع، ونحن شككنا بهذا، قلنا النساء والأولاد لا يدخلون في عقد الجزية أصلا لا أصالة ولا تبعا، أصالة واضح لا يعقد معهم لأنهم لا يبتلون لو لم يعقلوا بمقتضى القاعدة التي استفدناها من رواية موثقة حفص بن غياث. وفي طرف الدخول تبعا نحتاج إلى دليل على لزوم إدخالهم في عقد الجزية، لكن قلت بالأمس أنا بإدخالهم وبدون إدخالهم ولي الأمر من حقه يدرس حالتك، حالة النصراني أو اليهودي قديش عنده إمكانات مالية، قديش عنده أفراد عائلة، قديش كذا، فيضع الجزية عليه، فيكونون حيثية تعليلية مش حيثية تقييدية. دخولهم كأفراد بالتبع يعني أنه يعقد مع وليهم عنه، وهذا غير صحيح وغير دقيق. إذا مقصودها هيك، وإذا مقصود لا الحيثية التعليلية فلا خلاف بيننا إن شاء الله. وتتبع النساء والأولاد الصغار في الجزية، يعني يتبعون كبيرهم، النساء أزواجهم أو آباءهم أولياء أمورهن، والأولاد الصغار ولي الأمر. المسألة السادسة، وإذا بلغوا مين؟
لأولاد الصغر
وضعت عليهم الجزية. بعد واضح ليش؟ لأن تحقق الموضوع المستثنى من عقد الجزية الصغير. إذا صاروا كبارا بلغوا صاروا محقق فيهم شرائط عقد الجزية. فإذا بلغوا راشدين عقد معهم، إذا بلغوا غير راشدين يعقد مع وليهم، لأنهم يكونون سفهاء حينئذ بالمعنى المعاملي. وإذا بلغوا وضعت عليهم الجزية. يا إخوان مش مختصة في مبدأ الجهاد، هناك أناس يكونون طبيعيا يعيشون في داخل الدولة الإسلامية وليس عليهم عقد مواطنة عقد جزية، ويصبح عليهم إذا بلغوا. فهذا شو بنعمل معهم؟ هودي يا إخوان إذا قبلوا يعقدوا عقد جزية بعد البلوغ بنعرض عليهم الإسلام، قبلوا يسلموا فهم منا ونحن منهم، إن رفضوا الإسلام نطلب منهم عقد الجزية، إن رفضوا الإسلام وعقد الجزية. ما إلو معنى نقاتل، إنه مش كيان لنجي نقاتلهم، أو أفراد وداخلين ضمن الدولة وعايشين بيناتنا. فهنا يحق لهم أن نبلغهم مأمنهم، وهذا رح يجي البحث عنه إن شاء الله. ما بنقبل المواطنين عندنا إذا ما بدهم يدفعوا جزيتنا ويعطوا عقد ذمتنا ويصيروا جزء من حمانا وكياننا، فنبلغهم مأمنهم، لأنه ما أخذناهم بالحرب نحن هذه المجموعة، وهذه ما استرقيناهم، لأنه أساسا آبائهم عقدوا عقد جزية ودخلوا مع آبائهم تبعهم. جاي وإذا بلغوا وضعت عليهم الجزية، ولا يدخل الآباء والأمهات علوا أو سفلوا وباقي الأقارب إلا مع الشرط. يعني إذا واحد عقد مع واحد عقد جزية، بي وأمه بيكونوا داخلين بعقد الجزية؟ ولا لا، من طرفنا بيكونوا داخلين، لا من طرف. بنشوف الآباء والأمهات هن بينعقد معهم عقد جزية ولا ما، أما الأمهات فهن من النساء لا عقد جزية يعني. وأما الآباء فإن كان أبا مقعدا هما ما أدري أعمى أدري فلا جزية عليه أصلا، لا أصالة ولا تبع. وإذا كان غير هؤلاء 50 60 70 لا ينطبق عليه أحد، فهو ما هو بحد نفسه موضوع لعقد الجزية، لا يدخل مع الابن أصلا. لكن إشكالي وين؟ قال ولا يدخل الآباء والأمهات علوا أو سفلوا، علوا يعني أب الأب وأب أب الأب الجد وإن عرف، أو سفلوا الابن ابن الابن ابن 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 الابن كذا إلى آخره. وباقي الأقارب إلا مع الشرط. طبعا عندي إشكال على العبارة يا إخوان، الإشكال على العبارة شوفوا عبارته، بيقول وإذا بلغوا أي الصبيان الصغار الأولاد وضعت عليهم الجزية، ولا يدخل الآباء والأمهات وإن علوا، مش هيك التعبير لازم يكون، أي اللي هو علوا أو سفلوا. سفلوا شو يعني؟ فيش شيء اسمه سفل، لأنه هني علو على كل حال، بي بالنسبة إلي علو، في أعلى منه في أعلى في أعلى، أسفل مني ما في إذا أنا المقصر. فإلا أن يكون مقصوده على يعني الجد الأعلى، وسفلوا بلحاظ الجد الأعلى الأب المباشر، هذا ما إله داعي، ما إله معنى أصلا إنصافا. أحسنت، على يعني نبدأ بالأعلى فالأعلى فالأعلى فالأعلى، الأب وأب الأب وهكذا. وإن على لأنه المركز اللي عم نحكي عنه هو الإبن، لما الإبن كل الآباء بالنسبة له علوه. وباقي الأقارب لا يدخلون أيضا في الجزية إلا مع الشرط. شو يعني يدخلون؟ كيف يعني؟ يعني كيف إلى صورة؟ ما هو كل واحد منهم إذا كان ما تدفع عنه الجزية فهو ليس داخلا أصلا، وما في داعي لدخوله مثل الأعمى المقعد الهرم الأم. وإذا هو مورد لعقد الجزية يعقد معه، ليش بده؟ بيقول قد يكون في بعض الحالات يجي واحد متنفذ في مجتمعه والبواقي الفقراء مقصرين بيجي بينقد عنه وعنه. فيش داعي تعقده مع بيه، فيش داعي تعقده مع ابن عمي، فيش داعي تعقده كذا. تعالوا قديش بدكم انتم عن هالعيله كلها؟ ها؟ فبيقول مقتضى العقد الاصلي ان كل واحد ينقد عن نفسه، لان كل واحد منهم موضوع للعقد. الا مع الشرط فيمكن ان نعقد لعشره لعشرين لثلاثين في عقد واحد، فيدخلون مع العاقد تبعا له. اذا هو اللي بده يدفع عنهم وراء ولي الامر مصلحه الاسلام لا نخيرهم اصلا، نذمهم بذمته. اما اذا هم اللي بدهم يدفعوا فلا نستطيع الا اذا كانوا قد وكلوه بذلك. وشخصيه الوكيل شخصيته الاصل. جميل. والاثنان، المساله السادسه ولا السابعه صارت؟ السابعه. والاثنان على حقو واحد، شخصان من تحت شخص واحد. بس انسانان إلو راسين وإلو عقلين وإلو لسانين وإلو قلبين. شخصين طالعين توأمان، صار خربطة جينية. طلعوا النصف السفلي واحد، النصف الحلو اثنين. عرفا هذي رجلين مش رجل واحد. واحد منهم بدي يعقد معنا عقد ذمي، واحد مش قبله. شو والاثنان على حقو واحد ان كانا واحدا فلا كلام، يعني كان في اعضاء زايده بس ايد زايده وشويه زيادات لا يصلح انسان ثاني، فهنا شخص واحد ما في كلام يعني. وان كانا اثنين، لا اثنين هذا بفكر شكله هذا بفكر شكله هذا بيرفض هذا بيقبل هذا، فاعتصام احدهما يستمع اعتصام الاخر فيما يتعلق بالبلد. لكن ولي الامر ذاك الوقت بيقول له انت حتى نعصمك نحن ما مش نحن اللي جبرناك تكون معه، ممكن يرفع على الجزيه لانه راح يعصم شخص معه تبعا، الثاني ما فينا نجبره وما فينا نقتله كمان لانه بقتل يقتل. ما كان بوقتها في فك توائم يعني. وإلا إذا واحد رفض الجزية ومصر يقتلنا ومصر قد يقتل ما مشكلة، لكن إذا أمكن قتله وفصله عن أضاك بدون أن يقتل الثاني عملية جراحية من قتله. لا ما في حرب أصلا، ما في حرب أصلا. هني كان هذا المخلوق العجيب شوي، ولد صغير عند أهله بلغ الآن، واحد منهم قال أنا بعقد موقع عقد ذمي، والثاني قال ها نحن أنا كل عمري عندي هالعقدة إذا بلغت لا يمكن. طيب شو العمل؟ شو العمل؟ هذا محترم الدم اللي مستعد يعقد عقد جزية، والثاني بده يعقد أو ما بده يعقد داخل شئنا أم أبينا، فواضح أن عقد هذا يذم الثاني يعني يجعله مواطنا. ولكن قد يظهر ولي الامر حينئذ رفع الجزيه
على على الاول لانه حيذم واحد معه مش لحاله.
وان كانا اثنين فاعتصام احدهما يستدعي اعتصام الاخر فيما يتعلق بالبدن، اما فيما يتعلق بالامور الثانيه اذا في اثار على الارض على الاموال على كما لو كان هذا يملك وذاك يملك بدن، وهذا بدنا نحافظ عليه مقدم الحفظ بدن لعقد معنى عقد الجزيه، لكن ارض هذا مش قبلان يعقد عقد جزيه مصادر له الارض اهلا وسهلا فيه. حذرا من السرايا، لانه اذا بنقتله لهذا يسري الى الثاني، ويتمشى ذلك في جميع اسباب الاعتصام، في الهدنه في الامان في كل شيء، اذا اثنين على حق من واحد بعد الثاني يدخل تبعه. واذا مات من عليه الجزيه، المساله الثامنه، وإذا مات من عليه الجزية بعد الحول، إجا وقت الدفع مثل إذا تعلق بميل الخمس وحل رأس السنة الخمسية ومات
واجب دفع الخمس مش هيك؟ هو بخمس مش انسان عاصي حتى انه انتقلت التركة وبتشملها روايات التحليل. لا انسان مطيع وبده بخمس ما امهله الاجل. واضح واجب خمس عنده. هوني شو؟ هوني واضح جدا انه قبل ما يتقسم تركة يستخرج حقه مسلمين من ماله. وإذا مات من عليه الجزية بعد الحول يعني بعد أن حل الوقت الذي عليه أن يدفع فيه جزيته السنوية مثلا أخذت من تركته. وإن مات في الأثناء في أثناء السنة أخذت منه على النسبة. في قولين هون وأنا بقول ما إلهم داعي هو القولين. قول بأنه ما عليه جزية لأنه ما بسرع ليلة يحل الوقت لأنه الجزية اللي دفعها بتكفي لوقت ما يجي وقت الجزية الثاني وهكذا. هذا إذا بيدفع أول السنة. بس إذا بيدفع آخر السنة وبعضهم قال لا أصلا هو لا يخاطب بأداء الجزية طبقا للعقد إلا بعد حلول الحول. فهذا اللي راح وراحوا. أقول هذا يخضع لكيفية التعاقد يا إخوان. وسيأتي إن شاء الله إنه الجزية ما في دليل إنه لازم تكون سنة بسنة. ممكن يقسم على الشهور بس يقبضها دفعة واحدة نهاية السنة. فيجب الدفع عنه أو لا يجب إذا مات في أثناء السنة وقبل نهايتها هذا يتبع كيفية العقد معه. فإن عقد معه ولي الأمر على أنه لا شيء عليه إلا إذا أدرك آخر السنة. فإذا مات في الأثناء لا يكون عليه على ورثته من تركته شيء. وإن أسلم في الحول أو بعده لم يؤخذ منه شيء. وإن أسلم في الحول بعد واضح في الحول. ليش واضح؟ على قوله مش لازم يكون واضح. أسلم نص السنة واجب يدفع عن النص الأول أنا كم بعض ونص عادي أو بعده واجب عليه الدفع. نهاية السنة خلصت جينا لنأخذ منه الجزية أهل المواطن وتدروا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما علينا يمكن يكون أسلم هو لا يتهرب من الجزية. خير بينفع لهالسنة ولا ما السنين القادمة حتما بينفع لهالسنة بينفع ولا ما بينفع لأنه خطب بالجزية عند نهاية الحول. هنالك خلاف بين العلماء. هنالك من قال ثبتت في ذمته هو وعندما ثبتت في ذمته نشك أنها سقطت قبل أن نستصحب بقائها. هذا الاستصحاب يا إخوان استصحاب الكل من القسم الثالث يعني. يعني هي ما ثبتت على الشخص بما هو شخص ثبتت بالأدلة على الشخص بما هو ذمي وهو الآن ليس ذمي هو الآن مسلم. فالذي نريد أن نشري فيه الحكم المسلم اللي بدنا نستصحبه السابق هو نفسه لكن هو الذمي. والعناوين المأخوذة في الأدلة على سبيل الموضوعية تعدد العنوان وإن كان الذات الشخصية لا تتعدد لكن مش الذات الشخصية هي الميزان. الميزان كونه متلبس بعنوان نصرانية ذمية. فالاستصحاب ما بيفيدنا هون. على العكس قال العلماء بعض العلماء والظاهر أن الشيخ الكبير يبني على هذا الإسلام يجب ما قبله. وعلى إطلاق هذه القاعدة إسلامه يعفيه مما كان يلزمه بما هو غير مسلم. لكن في بحث طويل يا إخوان قاعدة الجر إن هل تجب عن الأحكام الوضعية ولا لا تجب. يعني إذا جنابه أجنب هو مسيح وبعده ما اغتسل ما عنده الغسل وأسلم الآن بنقول شو واجب يغسل غسل الجنابة؟ هل أحد يفتي بهذا؟ ما حد يفتي بهذا لأن هنا موارد قاعدة الجر ملتبسة يا أخوان خصوصا فيما يرتبط بالأحكام الوضعية. وعلى هذا الأساس فشمولها لمحل الكلام قد لا يكون واضحا عند جملة من المحققين. ومن هنا يقال بأن هذا الشخص خوطب بوجوب أدائي قدر الجزية
وهذا الخطاب يشمله لما بعد إسلامه إن لم تشمله قاعدة جابه ما لازم استصحاب أصلا. التكليف يشمله إنصافا مشكل هذا كمان، لأنه فش عندنا إطلاق من هذا القبيل. نحن أقصى ما لدينا أن الذمي يجب عليه الدافع، لكن إذا تحول المسلم هل يجب عليه الدافع؟ لا نحرز إطلاقا من هذا القبيل. أوفوا بالعقود بما هو ذمي، هو الآن مسلم كان يلزم عليه الوفاء بما هو ذمي، الآن مسلم مشكوك أنه مشمول لأوفوا بالعقود. من جهة كونه حكم وضعي يقوى في النظر أنه بائع له، من جهة كونه حكم ثابت والذمية فيه بنحو الحيثية التقييدية يشك في أنه مصداق أصلاً لأوفوا بالعقود بعد أن، بعبارة أخرى هذا الذي ثبت في ذمته هل ذميته حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية؟ ظاهر الأدلة أنه حيثية تقييدية، أو نشك لا أقل أنه حيثية تقييدية ولا تعليلية. فعلى هذا الأساس مشكل كل هذه الأدلة ترجع إلى نكتة واحدة في النهاية. إذا قلنا بأن أوفوا بالعقود تشمله بما هو ذمي، هو لم يعد ذمي، إلا بما هو شخص عاقل، إيه بعده شخص عاقل. أدري بس يعطي لكونه ذميا. هو هذا ما عندناش عموم نحن صحيح من هالقبيل، ما عندنا رواية صحيحة بهذا التعميم. وإن زعم أنها رواية ضعيفة عمل بها المشهور، وجدنا المشهور بعض الأوقات بيعمل بعض الأوقات ما بيعمل، هي القاعدة الثانية اللي كنت ناوي أبحثها بعد قاعدة حفظ النظام وما أمهلنا الوقت، لأنه ما عندنا في كثير قواعد بتشجع على لساننا بسهولة وتروح تبحثها، ما عندنا أدلة مطلقة من هالقبيل عليها.
الإسلام لا يدل يعني يؤدي إلى الانسلاف من الحالة مثلا واحدة مصرحية.
عموما هو حكم وضعي في ثبت في ذمته وهو ذمي، نشك أنه باق في ذمته وهو مسلم، فورا بيقولوا لك استصحاب. الاستصحاب إنما يجري مع وحدة الموضوع، وما ثبت عليه بتقييد الذمية ظاهره أن قيد الذمية حيثية تقييدية، فهذا الاستصحاب القسم الثالث من أقسام الكل لا يجري فيه الاستصحاب. أوفوا بالعقود خطاب له بما هو شخص، نفس الكلام، هل بما هو ذمي بنحو الحيثية التقييدية أو بما هو الشخص الفلاني ولو بات مسلما، أول الكلام مشكوك. خلينا نوقفها هنا، نحسبها إن شاء الله الدرس القادم. الأمر ملتبس والله العالم، يأتي إن شاء الله.